طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. مستمع الفاضل، في أيامنا هذه ترى ما هي الآراء المقبولة التي يتفق عليها العامة؟ هل هو الرأي العام الذي يرى أن الإجهاض حق من الحقوق وأن الجنين ليس له الحق في الحياة؟ هل هو الرأي العام الذي يرى أن الطلاق شيء عادي ومقبول؟ لنعلم أن رسالة الكتاب المقدس تختلف اختلافا كليا عن هذه الآراء العامة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهذه الدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. ودراسة اليوم مأخوذة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 6 من الآية 8 وإلى الآية 15، وهي نهاية هذا الأصحاح. وعنوان الدراسة هو قديسون وأوغاد، قديسون وأوغاد. في دراستنا السابقة ألقينا الضوء على بعض المبادئ الأساسية بشأن كنيسة العهد الجديد، الكنيسة الأولى، ولاحظنا كيف حدثت حالة من التذمر بين اليونانيين على العبرانيين لأن الأرامل كنا يغفل عن رعايتهن. في هذه النقطة اكتشفنا أنه لا يوجد ما يسمى بالكنيسة الكاملة، فحتى الكنائس الحيوية الفعالة الناهضة والتي تتزايد في الأعداد لا تخلو من المشاكل والانقسامات. لكن بنعمة الله وبإرشاد الروح القدس استطاعت الكنيسة الأولى أن تحل هذه المشكلة دون أن يحصل فيها انقسام. كما لاحظنا من دراستنا لذلك الموقف أنه لابد من عدم وجود أي نوع من أنواع التحامل أو التحيز في نطاق الكنيسة، فمهما كانت الحالة الاجتماعية أو المرتبة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي لشخص ما، لكن لا مجال لأي مؤمن أو مؤمنة أن يتكبر على إخوته. وكما قال أحد المؤلفين، كلنا قدام الصليب سواء. درس آخر مهم وحيوي جدا نتعلمه من موقف الكنيسة تجاه هذا النزاع هو أن القيادة في الكنيسة لا تعتمد على الخبرة، لكنها تعتمد على الشخصية المصقولة. هذا المبدأ سنراه ونلمسه في إنسان هو موضوع دراستنا اليوم. هذا الرجل كان موضوع الاهتمام في تاريخ الكنيسة الأولى، وهو الرجل الذي سيعرف فيما بعد برجل العظة الواحدة. كنا أيضا في الدراسة السابقة تعرفنا بشكل سريع على الرجال 7 الذين وقع عليهم الاختيار، الذين كانوا يخافون الله وكانت لهم شهادة حسنة بين الجميع، ممتلئين من الإيمان والروح القدس، وقع عليهم الاختيار لخدمة الموائد أو خدمة التوزيع. ومن بين هؤلاء يضع الوحي اسم رجل ضمن 7 الأسماء، وهو ستيفانوس. معنى الاسم استيفانوس أو استيفانوس في اليونانية هو تاج، وقد يشير الاسم أيضا إلى الأكاليل التي كانت توضع على رؤوس الفائزين الرياضيين في المسابقات الرياضية. في معجم آخر تفسر الكلمة على أنها شيء كان يعطى لشخص ما لتميزه ولخدمة متميزة قام بها في مجتمعه. وهكذا في هذه الحالة ينطبق الاسم على الشخص، فاستيفانوس كان مميزا بشكل واقعي، ارتدى إكليل الشهادة، لا بل كان أول شهداء الكنيسة في العهد الجديد. وهي عدسة الكتاب المقدس تقرب وتركز على شخصية استيفانوس الفذة هذه في الأعداد القادمة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 6. أقرأها على أسماعنا الآن بدءا من الآية 8. إذن سفر أعمال الرسل الأصحاح السادس، أقرأ بدءا من الآية الثامنة. وأما استفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والأسكندريين والذين من كيليكيا وآسيا يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع وأقاموا شهودا كذبا يقولون هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. أود أعزائي أن أتناول هذه الشخصية التي عاشت أياما قليلة، وكانت خدمة استفانوس في أيام أقل. سأناقش شخصية استفانوس في دراستين، دراسة اليوم ودراسة الغد إن شاء الله. عندما نبدأ في دراسة أي شخصية كتابية أي من الكتاب المقدس، فهناك نقطتان أحب أن ألقي الضوء عليهما. عند دراستنا لشخصية استفانوس قد نستنتج أنه قديس تميز في خدمته، وأن خدمته كانت عجيبة، وكان الرب يعضده ويؤيده بشدة. وقد يتبادر إلى أذهاننا أن الرب ميزه بشكل خاص جدا عن الآخرين. هذا الأسلوب في التفكير يقودنا إلى منهجين خاطئين. المنهج الخاطئ الأول هو الاعتقاد عند دراستنا للشخصيات الكتابية أن الله لا ينتظر منا أن نحيا مثل ما عاش أولئك، لكن في الحقيقة استفانوس وأمثاله من الشخصيات الكتابية لم تسجل سيرته لنا في الكتاب المقدس فقط لكي نعجب به، بل لكي نتمثل به. وهذا تماما ما حثه الرسول بولس على أهل كورنثوس أن يفعلوه في رسالته الأولى عندما قال لهم بالحرف الواحد تمثلوا بي، تمثلوا بي. إذن مهما قرأنا في الكتاب المقدس عن حياة رجال الله مثل يوسف أو إبراهيم أو يعقوب أو بولس أو استفانوس أو حتى عن شخص المسيح الله الإنسان، لابد أن نضع نصب أعيننا كلمات الرسول بولس التي تقول كونوا متمثلين بي أو تمثلوا بي. علينا أن نتمثل بأعمالهم وسمعتهم الحسنة. المنهج الخاطئ الثاني في التفكير والذي لا يشجع المؤمن هو الإحساس بصغر النفس، بمعنى أن نرى أنفسنا أصغر من أن نحيا الحياة التي عاشها رجال الله في الكتاب المقدس. أحبائي، التقوى لا تعطى لفئة مختارة من المؤمنين، لكنها للمؤمنين المطيعين. بكلمات أخرى، رغم تنوع المواهب التي يهبها الله للمؤمنين والمؤمنات بالمسيح، لكن لا تجتمع المواهب كلها في إنسان واحد، ولا يخلو أي مؤمن واحد من كافة المواهب. فكما ميز الله استفانوس بهبات معينة، هكذا يميز كل واحد منا. الشرط المطلوب إذن هو الطاعة، الانصياع لكلمة الله الكتاب المقدس. لكن هناك تحذيران أقدمهما أيضا عند دراسة أي شخصية كتابية مثل استفانوس. أولا، عندما نتمثل برجال الله لا يجب أن نتوقع الكمال منهم ولا من نفوسنا، إنما نركز على نموهم الروحي. كما كان أحد أساتذتنا في كلية اللاهوت يقول لنا الله لا يبحث عن المؤمن الكامل، بل يبحث عن المؤمن الذي ينمو، لا يبحث عن المؤمن الكامل بل يبحث عن المؤمن الذي ينمو، والمؤمن ينمو بإطاعته لكلمة الله الكتاب المقدس. التحذير الثاني هو أن عندما ندرس الكتاب المقدس لا يجب أن نحاول التمثل بأداء رجال الله، إنما بتوجهاتهم. أشرح ذلك، نحن لا يمكننا أن نتمثل بما فعلوه هم في ظل ثقافة مختلفة وعصر مختلف، إنما نتمثل بأسلوب تفكيرهم بمواقفهم. من ذلك نحن لسنا يهودا كما كان استيفانوس يهوديا يونانيا، ولا نقف في المجمع كما وقف هو أمام المجمع لكي يلقي بشهادته عن ألوهية المسيح، وقد لا نساق خارج أسوار المدينة، ولن يبدأ المجمع برجمنا بالحجارة حتى الموت كما فعلوا به. لكن المهم أن نتعلم سر حياة استيفانوس، المواقف التي وقفها استيفانوس، كيف استطاع بالروح القدس أن يجيب معانديه، كيف اتصف بالاتزان النفسي والعاطفي، أي كيف كان مقادا بالروح القدس ويتصرف كالمسيح. وهنا أمام هذه الاعتبارات نسأل الآن، ماذا يمكن أن نتعلم من حياة استيفانوس؟ الله لم يسجل لنا، أو إذا شئتم لوقا لم يورد لنا سجل حياة استيفانوس، هذا السجل القصير، فقط لكي يملأ صفحات سفر آخر هو سفر الأعمال، إنما أريد أن تكون قصة، لا بل شهادة استيفانوس مثالا نتعلم الكثير منه. أول ما يلفت انتباهنا عن استيفانوس أنه كان إنسانا مشهودا له. السمعة أخي الكريم هي ما يقوله الله عنك، أما الشخصية فهي ما يقوله الله عنك. للأسف قد يختلف الموقفان الواحد من الآخر. ما يستحوذ إعجابنا في استيفانوس أنه نال سمعة حسنة لدى الناس، في حين أنه كان مملوءا بالإيمان وبالروح القدس، أي أنه كان ذا سمعة حسنة وكان ذا شخصية متميزة. الملاحظة الواضحة الأخرى هي أن استيفانوس كان مملوءا من الإيمان والروح القدس. لاحظوا معي العدد الثالث، الآية الثالثة من الأصحاح السادس، يتكلم عن أولئك الرجال ومن ضمنهم استيفانوس أنهم كانوا مملوئين من الروح القدس وأيضا مملوئين بالحكمة. في العدد الخامس يتكلم أنهم كانوا مملوئين من الإيمان وأيضا من الروح القدس. وفي العدد الثامن الحديث عن استيفانوس بالذات بأنه كان مملوءا إيمانا وأيضا قوة. الكلمة الواحدة التي تتردد في هذه العبارات والآيات، الكلمة الواحدة هي كلمة امتلاء أو مملوء. هذه تشير إلى أن روح الله كان مهيمنا مسيطرا على تفكير وعواطف وإرادة استيفانوس، حتى قيل عنه حسب الآية الثامنة، وأما استيفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وعندما قاومته جماعات من اليهود من الليبرتينيين والقيروانيين وآخرين، لم يقدروا حسب الآية العاشرة، لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. إذن كان استيفانوس أيضا مملوءا حكمة، ونسأل ترى ما هي الحكمة؟ أعجبتني إجابة شخص عن هذا السؤال عندما قال، الحكمة هي الذكاء الذي يخرجك من المواقف التي تتطلب الحكمة. هذه إجابة جيدة، لكن نلاحظ ما يقوله الكتاب المقدس عن الحكمة. الحكمة حسب الكتاب المقدس لا ترتبط على الإطلاق بكم المعارف التي عند الإنسان، لكنها دائما تشير إلى تجاوب الإنسان مع إرادة الله، أو إذا شئتم مع الطاعة. الحكمة ليست ما نعرفه أو ما تعلمناه، بل كيف نعيش ما تعلمناه في حياتنا العملية. فإن كنت تعرف شيئا ولا تحياه، ففي الحقيقة لا تكون حكيما بحسب حكم الكتاب المقدس. تذكرون كلام المسيح عندما تكلم عن الرجل الجاهل والرجل العاقل أو الرجل الحكيم. الأول سمع كلام المسيح ولكنه لم يعمل به. شبهه المسيح برجل جاهل بنى بيته على الرمل، لكن في شرحه عن الرجل الحكيم الذي يسمع الكلام ويعمل به شبهه المسيح بالرجل العاقل الذي يبني بيته على الصخر. إذن الطاعة لكلام المسيح هي الحكمة. هذا هو تعريف الحكمة بحسب الكتاب المقدس. الحكيم هو الذي يطيع الحق رغم أي ضغوط خارجية. قد تكون تعيش بطريقة معينة والعالم كله من حولك يقول عليك أن تعيش بطريقة أخرى. أقدم مثالا من التاريخ. لقرون عديدة كان الناس يعتقدون أن كلام أرسطو صحيح بشأن الجاذبية، أي إن الشيء الأكثر وزنا ينزل أسرع إلى الأرض. أرسطو كان يعد من أعظم المفكرين على مر التاريخ، وبالتأكيد لم يتوقع أحد أن يفكر أرسطو بطريقة خاطئة أو أن يصل إلى استنتاج مغلوط. لكن الأمر كان يتطلب فقط رجلا شجاعا يقف في مكان عال ويحمل بيديه ثقلين مختلفين ويلقيهما من أعلى ليختبر مدى صدق تلك المعلومة التي تقدم بها أرسطو. لكن لم يفعل أحد ذلك لمدة لا تقل عن 2000 سنة بعد موته. في عام 1589 استدعى جاليليو الذي كان أستاذا للرياضيات في جامعة بيزا في إيطاليا، استدعى بعض الأساتذة لقاعدة برج بيزا المائل. ذهب إلى الأعلى وألقى ثقلين يزن أحدهما 4.5 كيلوغرامات والآخر أقل من 0.5 كيلوغرام. ألقاهما في نفس الوقت، نزل الاثنان بنفس السرعة إلى الأرض. قوة الإيمان بما قاله أرسطو كانت قوية حتى أن الأساتذة الحاضرين نفوا ما رأوه وشاهدوه بأعينهم، واستمروا في القول بأن أرسطو على حق. للأسف لم تجدد الجامعة عقد جاليليو كأستاذ هناك. هكذا وقف ستيفانوس موقفا يختلف عن موقف الآخرين. كان يريد أن يعلن للجمع الواقف أمامه أنه لا مكان لليهودية بعد. كان سيعلن أن اليهودية لابد أن تتنحى جانبا لكي تترك مكانا للمسيحية أن تثبت رجليها. سيقول أيضا بأن المسيحية تتبع شخصا وليست مجموعة طقوس، وهذا الشخص الذي تتبعه المسيحية هو نفس الذي قتله اليهود، هو شخص المسيح. هذا بالطبع كلام ضد التيار بشكل كامل، خالف الرأي العام وطريقة تفكير ذلك العصر. هنا ظهرت حكمة استيفانوس. وكان استيفانوس أيضا مملوءا من النعمة، قادرا أن يواجه الجمع لاقتناعه الشديد بأن المسيح هو الحق. أخي الكريم، في أيامنا هذه نسأل، ما هي الآراء المقبولة التي يتفق عليها العامة؟ هل هو الرأي العام الذي يرى أن الإجهاض على سبيل المثال هو حق من حقوق المرأة وأن الجنين ليس له الحق في الحياة؟ هل هو الرأي العام الذي يرى أن الطلاق شيء عادي ومقبول؟ لنعلم أن رسالة الكتاب المقدس تختلف اختلافا كليا عن هذه الآراء العامة وعن آراء عامة كثيرة. والمطلوب أن تكون فينا الثقة الإيمان أن نقف ضد هذا العالم ونقف ضد الآراء التي تختلف عن رأي الكتاب المقدس والتي يعتبرها الكتاب خاطئة جدا. هذا كله يتطلب الإيمان. وهنا أشير إلى الآية الخامسة من الأصحاح السادس في سفر الأعمال التي تشهد عن استفانوس أنه كان مملوءا من الإيمان. لنا في تاريخ المسيحية وفي تاريخ الكنيسة عبر القرون أمثلة عديدة عن شخصيات ظهرت مثل استفانوس، منها شخصية أثناسيوس. أثناسيوس الذي كان قائدا في الكنيسة نفي 5 مرات بسبب عظاته. في مرة نفاه الإمبراطور الروماني لأنه رأى أن عظاته لا تمتعه، وبينما كان أثناسيوس يستعد على وشك الشروع في رحلته عن طريق البحر اندفع إليه شعب كنيسته بالبكاء، فالتفت إليهم وقال: لا تبكوا علي، ابكوا على الإمبراطور، فهو ليس إلا سحابة عابرة. تخيل أخي الكريم، لو كنت أنت وأنا نملك هذا الكم من الشجاعة، لا بل هذا الكم من الإيمان. هذا الرجل أحبائي هو أول من بدأ في كتابة الدفاعيات عن صحة أسفار العهد الجديد. لقد استخدمه الله بطريقة عجيبة. في موقف آخر جاء إليه أناس في سجنه وقالوا له: ما تفعله لا أمل منه، استسلم وعش حياتك. وأجاب الرجل وقال: لا أقدر. فقال له أحد أتباعه: لكن العالم جميعه ضدك. وهنا أجاب أثناسيوس بكلماته المشهورة التي سجلها له التاريخ على مر الأيام وقال: وأثناسيوس ضد العالم أجمع. هذه الشجاعة نفتقدها هذه الأيام لأننا نفتقد ذلك الإيمان. عودة إلى أعمال الرسل والأصحاح السادس، وأقرأ مجددا بعض الآيات في آخر الأصحاح. مكتوب حسب الآية 11: حينئذ دسوا، وذلك مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والأسكندريين والآخرين، دسوا لرجال يقولون: إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. اسمح لي أخي الكريم بهذه الجملة الاعتراضية. التعبير تجديف على موسى وعلى الله يلفت الانتباه، فكلمة تجديف لا تصلح إلا نسبة للتجديف على الله. مفاد ذلك أن في مفهوم تلك الجماعات كان موسى في منزلة الله، والكلام عنه وصف بالتجديف، لا بل جعلوه قبل الله في القول جدف على موسى وعلى الله. هذا للأسف ما حدث في تلك الأيام، وما قد يحدث في أيامنا هذه عندما نساوي أنبياءنا بإلهنا. وواصل القراءة بالآية 12: مكتوب: وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع وأقاموا شهودا كذبا يقولون: هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. لقد أرادت تلك الجماعات اليهودية أن تضع استفانوس في مشكلتين اثنتين. الأولى: يقولون إن استفانوس يعلم تعاليم مختلفة عن تعاليم اليهودية، تعاليم موسى، وهذه مشكلة عقائدية. ثانيا: لعبوا بمشاعر العامة وأثار الشعب وهيجوهم بالاتهام بأن المسيح سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمهم إياها موسى. إذن ذهبوا واختطفوا استفانوس ووضعوه أمام المجمع، أي للمحاكمة، وأصدروا عليه حكما واحدا حتى قبل أن يعطوه فرصة أن يتكلم، والحكم كان القتل. هذه مرة ثالثة. استمعنا في دراستنا لإنجيل يوحنا كيف أوقف المسيح أمام المجمع وكيف حكموا عليه بالموت، واستمعنا في دراستنا لسفر الأعمال في الأسابيع القليلة الماضية كيف أراد المجمع نفسه أن يقتل بطرس ويوحنا لأنهما تجرأ أن يتكلم باسم يسوع، أن يشفي رجلا مقعدا عند باب الهيكل الجميل. إنما في حال بطرس ويوحنا أنقذهما الله من يد اليهود وواصل خدمتهما، والآن يأتي الحكم على استيفانوس، هذا الرجل المملوء حكمة والمملوء نعمة والمملوء بروح الله وبالإيمان، والذي كان مشهودا له من المؤمنين ومن غير المؤمنين. المجمع لا يجد أي مشكلة أو اعتراض في الحكم عليه. سندرس تفاصيل ذلك في لقاء الغد إن شاء الله. أما الآن فأشير إلى الآية الأخيرة في الأصحاح السادس، حيث نقرأ: وكان وجهه يلمع كأنه وجه ملاك. هذه النعمة أحبائي التي وهبها الله لهذا الرجل لأنه كان مقادا بالروح القدس. في ختام لقاء اليوم أسألك مستمع الفاضل، هل لنا الإيمان؟ هل فينا الثقة؟ هل نحن أشخاص حكماء؟ تذكر أن الحكمة هي إطاعة وصايا الله في الكتاب المقدس، هي العمل، الطاعة، العمل بما أوصانا الله به في الكتاب المقدس. لكي نقف أنت وأنا موقف الشجاعة كما وقف استيفانوس أمام المجمع وقدم حياته كأول شهيد بعد عظة واحدة، استطاع استيفانوس أن يفعل ذلك لأنه كان مملوءا من الإيمان ومن الروح القدس. لا نستطيع أن نطالب الله بهذه الشجاعة إن لم نتحلى بنفس الإيمان وبنفس الملء بالروح القدس، أي أن يكون روح الله هو المسيطر على تفكيرنا ومواقفنا، على أفعالنا وردود أفعالنا، أن نكون مملوئين بكلمة الله. نعم أخي الكريم، أن تكون أذهاننا مشحونة مملوءة بكلمة الله، عندها فقط نستطيع أن نقف مقابل عالم شرير وأن نقول الحق حسب ما جاء في الكتاب المقدس. أعاننا الله جميعا على ذلك. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.